هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نعم مستمعينا الكرام، محور حديثنا في هذا البرنامج اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة. وفي محطات البرنامج الفقرات التالية، أولاها مع الأسرى، تليها نداء القدس، ومن ثم فلسطين الأرض والذاكرة. وفي أولى محطاتنا مستمعينا الكرام برنامج مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، رافضا قرار محكمة الاحتلال تجميد قرار الاعتقال الإداري لا إلغائه. ورغم إصدار المحكمة العليا للاحتلال مساء الخميس قرارا يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو عطوان المضربي عن الطعام لليوم 54 على التوالي، وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك مستندة للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى كبلان والتي تشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياته، إلا أن الأسير يرفض قرار التجميد ويطلب قرارا ينص على إطلاق سراحه. وأكد جواد بولوس محامي الأسير أبو عطوان وفق بيان لنادي الأسير أن أمر تعليق الاعتقال الإداري لا يعني إلغائه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال وجهاز الشباك عن مصير وحياة أبو عطوان وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى ويبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة السجانين، لافتاً إلى أنه سيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هذا القرار يشكل اختراعاً خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا كحل قضائي خبيث يفضي عملياً إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان بحجة أنه من اليوم فصاعدا مجرد مريض يعالج في المستشفى. في ملف الحركة الأسيرة أيضا، حقق القيادي الأسير الشيخ خضر عدنان انتصارا جديدا على سلطات الاحتلال، حيث علق إضرابه عن الطعام الذي امتد 25 يوما بعد انتزاعه قرارا بعدم تجديد اعتقاله الإداري. وجاء موقف الشيخ عدنان بعد إعلان محكمة الاحتلال العسكرية في سالم غرب جنين أن قرار الاعتقال المتخذ بحقه الذي ينتهي يوم الاثنين القادم هو قرار جوهري. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
الضحكة عادت مجددا إلى منزل أيقونة الإرادة ومفجر معركة الأمعاء الخاوية بعد الانتصار الجديد الذي حققه على سلطات الاحتلال. فبعد إضراب عن الطعام لمس الشهر ومعركة قضائية، انتزع الشيخ القيادي خضر عدنان قرارا من محكمة الاحتلال العسكرية في سالم يقضي بأن يحدد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه على أنه جوهري، وهو ما يعني عدم إمكانية تجديده عند انتهائه في 28 من الشهر الحالي، وهو ما دفعه إلى إنهاء إضرابه عن الطعام الذي امتد 25 يوما.
الحمد لله رب العالمين. اليوم كانت هناك محكمة استئناف للحكم الإداري الذي صدر بحق زوجي وهو شهر، تم على أثرها تثبيت الاعتقال الإداري لشهر جوهري على أن يتم الإفراج عنه في يوم الاثنين بتاريخ 28 الشهر، وهذا انتصار جديد ولله الحمد للشيخ، يعني ستره بأمعائه الخاوية. الشيخ دائما يعني كان يقول لي لابد بكل إضراب أن يكون هناك إنجاز وتحقيق إنجاز جديد على إدارة ومصلحة السجون. اليوم نتحدث عن إضراب 25 يوم تكلل بالنجاح الحمد لله رب العالمين.
وكان الشيخ عدنان قرر مواصلة الإضراب عن الطعام منذ أيام بعد أن ثبتت محكمة عوفر فترة اعتقاله الإداري بشهر بتوصية من جهاز الشباك، وهو ما رفضه الشيخ لكونه قد يشكل مدخلا لسلطات الاحتلال لتجديد اعتقاله كما تريد. ويوم جلسة المحاكمة الأحد الماضي تعمدت سلطات الاحتلال إحضار الشيخ إلى المحكمة رغم أن القرارات تقضي بعدم إحضاره، وتم الاعتداء عليه من قبل قوات النحشون خلال جلبه. وبانتهاء هذه المعركة مع سلطات الاحتلال فإن الشيخ عدنان يكون قد اختتم إضرابه الخامس في سجون الاحتلال التي قضى فيها 8 سنوات سابقا عبر 12 اعتقالا، وأطول هذه الإضرابات كان عام 2012 حيث خضى إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما وفجر سلسلة إضرابات خاضها الأسرى من بعده تحت عنوان معركة الإرادة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى، ومع نهاية هذا التقرير نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعين الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء رشا مصطفى، علياء صالح، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرة. نعم مستمعين الكرام، ننتقل معكم الآن إلى برنامج فلسطين اليوم، ومحورنا كما ذكرنا سابقا اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة. وفي أهم مفاصله، لماذا اغتيل الناشط الفلسطيني نزار بنات؟ من يتحمل المسؤولية؟ لماذا كان الهدف هو نزار؟ هل باتت سياسة النار والحديد وسيلة السلطة للتعامل مع المعارضين؟ نعم مستمعينا الكرام، في مشهد مهيب ودعت الجماهير الفلسطينية الشهيد نزار بنات محمولا على الأكف وملفوفا بعلم فلسطين، وبجنازة ضخمة من قلب مدينة الخليل خرج آلاف الغاضبين بشعارات التنديد بجريمة الاغتيال، هاتفين بإسقاط السلطة التي أراد بعض وجهائها إسقاط صوت الحق والكلمة، إلا أن صوت نزار بنات ظهر في حناجر وصرخات المشيعين الذين غصت بهم شوارع وساحات الضفة حتى لاقاهم المقدسيون عند أعتاب المسجد الأقصى بالشعارات نفسها. قراءة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
رأسي مطلوب ودمي مطلوب، كلمات رددها الناشط نزار بنات مرارا قبل أن يلتجئ إلى بيت عمه في الخليل، وقد كان تلقى الرسالة غير الصريحة للأمن الوقائي. تبعته عناصر الأمن ليلا إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، لم يقتل هناك بأيد إسرائيلية، إنما تلقى الضرب العشوائي والمميت على أيدي عناصر الجهاز الوقائي، قتل عمد عن سابق قصد وإصرار نفذ تحت جنح الظلام، ظلام لم يذهب ضوء الحقيقة التي كشفت بلسان شهود عيان.
دخلوا عن طريق الشباك، عن طريق النافذ، كسروها ودخلوا عليها في عتره. هذا تدخل والباب بعيد متر عن الشباك، فتحوا الباب دخلوا عليهم 17 عنصر من جهاز الأمن الوقائي. نزار نايم ومستغرق في النوم، ما صحهوش، ضربوا، طاحوا فيه ضرب. احنا اللي شفناه حادثة اغتيال لا اعتقال، حادثة اغتيال لا اعتقال، ضرب مبرح متواصل على الرأس، ضرب مبرح متواصل لمدة 8 دقائق على الرأس وسائر أنحاء الجسد، في العصي، في العتلات الحديدية القاتلة على الرأس، وفي المسدسات، وفي علب الفلفل، غاز الفلفل الحار. بس نزار قام بيمشي، قام حملوه مشى. بعد ساعة ونص من هذا الحادث تلقينا خبر بوفاة نزار بنات.
يعني أولا هي قضية كسابقاتها من قضايا الرأي وحرية التعبير،
فمنذ تعرض منزله في دورة بالخليل لإطلاق نار مطلع الشهر الماضي كانت بدأت محاولات ترويعه وترهيبه هو وأطفاله الستة من أجل التوقف عن انتقاد السلطة، وهذه المرة نفذ الأمر دون أن تحمل عناصر الأمن الوقائي أي قرار بتوقيفه أو اعتقاله، غير أنها جاءت مجهزة بأدوات قاتلة.
أنا بوجه نداء للأجهزة الأمنية، بدي أعرف كيف تم اغتيال جوزي. بس كل إشي عندهم، هم اللي بدهم يعرفوا أنو اللي اغتاله. الأجهزة الأمنية تم اغتياله من حدا ثاني، ما بعرف. أنا بدي أعرف كيف جوزي تم اغتياله. بس
إحنا رسالتنا إن شاء الله بإذن واحد أحد تشكيل لجنة التحقيق. طبعا إن شاء الله إحنا دمنا عند أبو جهاد تبع الوقائي، مدير الوقائي ومدير المخابرات والمحافظ، هذول ثلاثة دمنا عندهم.
رسالتنا إلى الناس الشرفاء وباسمي وباسم آل عجور وفلسطين اللي فيها شباب الحرة والناس المحترمين، نطالب باستقالة أبو صالح البكري المحافظ محافظ الخليل، أبو جهاد عمر تاع الوقائي مدير مخابرات الخليل، وهو لا كان لا أزعر ولا احنا بلطجية، واحنا السلطة نفسها عملت زي ما بقولوها الفدائية حرمية.
سبق واعتقل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات 8 مرات بسبب نشاطه ضد الفساد كما تؤكد عائلته.
القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء.
ولم يكن اغتياله جريمة عادية، فقد نفذت عقب تصريحات له حول صفقة اللقاحات الفاسدة يتهم فيها السلطة وحكومة شتية بمسؤوليتهما عنها، قائلا إنه ليس سلوكا جديدا على الحكومة. إذن هو عرف بصراحته وجرأته في حياته، ووصف بعد موته لشهيد الكلمة.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف عن التقرير الذي قدمته لنا بشأن اختيار أجهزة أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات. والآن ننتقل بكم إلى اللقاء الذي سنجريه مع عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية السيد إحسان سالم، بالطبع من رام الله. مرحبا أستاذ إحسان.
أهلا وسهلا فيكم في المستمعين.
نرحب بكم ببرنامج فلسطين اليوم، والموضوع اغتيال الناشط السياسي نزار بنات. جريمة اغتيال طالت حياة الناشط السياسي نزار بنات. فلسطينيا كيف تم تناول هذه الجريمة؟
نحن يا سيدي نعتبر أن شهادة نزار بنات هي وصمة عار على كل من يصمت على هذه الجريمة وكل من شارك فيها. هذا مسار جديد وخطير يهدف إلى حرب البوصلة التي انتصرت في انتفاضة أيار النجيدي. اغتيال نزار بنات واغتيال الحالة الجماهيرية الوحدوية الكاسحة التي أفرزتها عباس القدس وسيف القدس في قطاع غزة والمقاومة. لا يختلف أحد على أن اغتيال نزار بنات يندرج تحت عنوان كم الأفواه. فالغالبية الساحقة من أبناء شعبنا كانت تتابع ما يقوله نزار في كل مسألة قضايا الحالة اليومية التي تسود الشارع الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويتقاطع معها من سوء إدارة السلطة لحياة المواطن اليومي وشوبها من فساد سياسي ومالي ومواقف لا تليق بمحاط شعبنا في نيل حريته وعودته إلى وطنه المسلوب. لكن التوقيت الذي جاء فيه هذا الاغتيال يشير النزار له أهداف ومكائد أخرى، ويخطئ من يقول أنه غير مرتبط بمشروع تآخري أكبر من كم الأفواه أو تصفية الخلافات. الحالة الفلسطينية الجماهيرية الكبرى التي أفرزتها هباس باب العمود وحي الشيخ جراح وبيته وبيت دجن وجنين والقدس والدخول مقاومة خد إلى قضية القدس والأقصى، كل هذه الأحداث أفرزت حالة شعبية استنهضت حالة جديدة جدا أعادت القضية الفلسطينية حيويتها وزخمها. فبعد غزة دخل فلسطينيون المحتل منذ عام 48 الضفة الغربية وعمت المسجدات والرفاهيات.
نعم سيد إحسان، عفوا سيد إحسان، هناك ملاحظة كتير مهمة يعني في هذا الأمر أشرت لها سيد إحسان، هي مسألة بالرغم من الحراك الفلسطيني الذي شاهدناه مؤخرا، كانت هناك معركة سيف القدس، تغطية القدس من خلال فصائل المقاومة، هناك حراك حي الشيخ جراح، بيتا، بنابلس، في عدة مواقع، والداخل المحتل أيضا كان هناك حراك. لماذا عملية الاغتيال في هذا التوقيت؟ ولماذا نزار بنات؟ ولماذا لجأت السلطة أيضا؟ لماذا لجأت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى هذا الأسلوب؟
لأن معركة سيف القدس حسمت خيار المفاوضات العباسية التعاونية وأنهتها إلى الأبد، وحمت وحدة الشعب والأرض الفلسطيني، وعمت فضائح الاحتفالات النصر بكل بقاع فلسطين، وهذا كان استدعاء على النهج المقاوم، وأن سيف القدس الذي ابتلاه الشعب الفلسطيني من خمده حقق نصره على الغاصب، وهو يراقب الانتصارات القادمة على طريق العودة والتحرير. لذلك يا سيدي في هذه الأوقات أيضا تصاعد عمليات التصفية والقتل والتهجير بلا هواجس بالقدس على الشوارع والطرقات، وتتفاقم هذه الحالات الفاشية والاعتداءات الوحشية للشرطة وأجهزة الأمن الصهيوني جنب إلى جنب مع المستوطنين الصهاينة على المواطنين العرب غير المسلحين، بالإضافة للحصار المسدد الأسر الفلسطينية في الشيخ جراح وحبسهم في منازله وإبعاد الصحافة عن كل ما يجري. لذلك تتصاعد هذه الجرائم وهي مرتبطة ارتباط كبير بما يجري في الضفة الغربية المحتلة، لأن هذا الوضع لم يرق في عيون لا قادة الكيان الصهيوني الذي ما زال يعلق آمال وهمية على اتفاقيات أوسلو ولا على مجموعة أوسلو في الأراضي المحتلة. لذلك اغتيال الشهيد نزار بنات كان هدفه وقت هذه الحالة الجماهير الجديدة التي أمرت اللسان عن تخاذل السلطة وما زالت تختصر منظمة التحرير وتواصل التنسيق الأمني وتمنع إنهاء الانقسام فضلا عن فضائح الفساد الذي يعيها كل أبناء شعبنا، والذي كان آخرها كما تعلمون فضيحة اللقاحات المسيطة وضحيتها. فلذلك يعني الموضوع هم يحاولون بكل من جانبيه سواء جماعة أوسلو أو الاحتلال على تحويز أبواب القدس إلى أبواب يهودية، وقد سقط هذا المشروع أمام أبواب القدس العربية الإسلامية. هو مشروع أنه في مأزق شديد قريب في إمكانية تحقيق سيادة الكامل على القدس، لأنهم طارئين بين ما يبقى الباب العمود الإسلامية العربية.
نعم أستاذ حسين،
نعم.
عودة لمسألة الشهيد نزار بنات، هنا يعني أليس أمر سلوك أجهزة أمن السلطة مستغرب؟ يعني كيف يمكن قراءة سلوك أجهزة أمن السلطة مما جرى في عملية اغتيال نزار بنات؟
الأجهزة السلطة ضالعة، ليس سلوك هذه ضالعة، هي من قامت تتفل هذا المطلوب، الحالة الجماهيرية التي يعبر عنها نزار بنات، هذه القضية لا تنحصر في شخصه مطلقا. هناك ما زالت حالات اعتقال سياسي أكثر من 70 مرتفق في السجون الفلسطينيين، وجلهم لا يختلفوا عن نزار بنات، إما أنهم كتبوا أو وقفوا شجاعة بالأذان وهذه المواقف. لذلك في اغتيال الشهيد نزار بنات في هذه الوحشية من أجل أن السلطة يطرح مسألة في غاية الخطورة، في ضرورة أن تكون هذه الأجهزة هي مخصصة لتأمين أمن وكرامة الشعب أم عونا للاحتلال والجرائم الفاضحة وضد حرية الرأي والتعبير والانتماء للوطن. هذه الممارسات المشبوهة التي يمارسها البعض من أبناء شعبنا مثل هذه الوحشية والانحراف تتطلب التجديد على البعد العقائدي والوطني وتغييره من قبل حول أعناق هذه الأجهزة. يعني لا يكفي أن يحاسب فقط المحرضين والفاعلين الذين قاموا بهذا العمل، الموضوع هو موضوع سياسي يجب الاستفاف ظاهرة هذه الظاهرة، ظاهرة ثقافة الاستسلام وثقافة أوسلو وثقافة دايتون والانتصار لمعركة القدس وما فرزته من تداعيات خطيرة وموصلية. نعم يعني عندما انتصرت معركة القدس على حارس الأسوار همشت كيان الاحتلال عسكريا وسياسيا، وحققت حالة من الفراغ السياسي والعسكري والأمني وتآكل في قوة الردع الصهيونية وتفكك في بنيتها ونتيجة المجتمعي. لذلك يحاولون تقويض ذلك عبر وتعويض ذلك عبر استعمار قوى وهزائم. يعني القضية ليست منفصلة، ما يجري ضد الكيان الصهيوني تتأثر به السلطة طبعا إيجابا أو سلبا، لأن يعني القضية لم تكن يعني لها علاقة في شعلة المقاومة. الآن شعلة المقاومة في الأراضي المحتلة لم تنطفئ ولم تنكفئ، بل ازدادت اشتعالا، وهي الآن قد لن تعطي الفرصة مطلقا لأي أحد لكي يؤذيها أو لكي يقوم بقتلها أو فصلها عن غزة أو عزلها عن قضيتها. فبيتها وبيت لحم ورام الله والجنين والخليل والقدس.
نعم أستاذ إحسان،
هي القضية الفلسطينية
في قضية هنا في قضية في غاية الأهمية، وهي مسألة متلازمة مع قضية الاغتيال. ماذا عن تداعيات الاغتيال على صعيد المجتمع الفلسطيني؟ بالطبع هنا نتكلم عن السلم الأهلي، التوزيع العائلي، وبالطبع الصيغة العشائرية التي تصيد بعض المناطق الفلسطينية.
أولا يا سيدي، لقد شاهدتم ونقلتم أكيد في قضائياتكم وإذاعاتكم كيف كانت ردة الشعب الفلسطيني على هذه الجريمة، وسمعتم الهتافات التي تطرقت في القدس أو في الخليل وفي رام الله. لذلك الأمور طبعا لن تكون يعني مرهونة في أي حل عشائري أو مطلقا أو قبائلي. الأمور الآن نحن بحاجة لتغيير جذري في كل الأنماط، تغيير حاسم جذري لا يمكن أن يتلكع فيه أحد. نحن بحاجة لاستفادة هذه الظاهرة واستفادة ثقافة أوسلو من المجتمع الفلسطيني وتغيير قواعد اللعبة داخليا. إذا أردنا أن ننتظر، فبكل تأكيد هناك العديد من القضايا والملفات التي فتحها. يعني القضية طبعا بكل تأكيد أنه إحنا الآن يعني يبدو أنه فات الأوان لإغلاق ملف الانتقال، يعني يجب أن يغلق هذا التفرغ، يعني يجب التفرغ بتوحيد شعوب الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، لأن الوقت اقطعنا بدل أن نقطعه. أي تأخير أو تذكر سيكون كارثي ومدمر. نحن الآن بحاجة ويجب أن نعمل ونعمل على مواقف ثورية إبداعية جديدة بكل الجدية. الزمن عفى عن كل الحوارات والأنماط القديمة التي كانت قواها الأوسكو، اليوم نحن أمام وضع جديد لا تنفع فيه المواقف التوقيعية فقط مطلقا. لقد بلع كل شيء ولا توجد إمكانية لفرص حيمكن رفعها. من يستجيب الآن لما تقوله الجماهير وما تطالب به ستسير خلفه هذه الجماهير وسوف يصبح هو سيد الموقف. وهون يتخلف عن ذلك فليس له مكان إلا الكمامة. هذا هو الواقع بكل بساطة.
عفوا سيد حسين بمسألة الغطاء القانوني أو المتابعة القانونية بشأن الجريمة، السلطة شكلت لجنة تحقيق بشأن عملية الاغتيال، من المخول بالتحقيق اليوم؟
السلطة لا أحد يملك في الجريمة. إذا أردت أن تقتل قضية المجتمع الفلسطيني فشكل لها لجنة. هذا يعني قضية بحاجة لقضايا كثيرة حتى نعلم ذلك. قضية يعني اللجان لا يثق فيها أحد، لأن هذا الآن فتحت ملفات التعذيب الوحيد من السلطة على مصراعية. بنات لم يكن معارض الأول الذي يملك الثيالي. لقد سبق أن توفى بالماضي أيمن القاضي من خريط بلع شرق الكريم بعد تعرضه لعملية تعذيب شديدة وقاسية. وتؤكد مصادر كثيرة من المستقلين لأن السلطة تتعمد إيقاع الأدوات الجسدي والمعنوي بحق هؤلاء المعتقلين والسياسيين. يعني القضية أحمل عدة حلاوة توقف بعد ساعة من اتقان السلطة وتعرضوا حينها للطرف. مجد البرغوثي منذ سنوات نفس المصير. إذا نحن بحاجة لتغيير كل ما في الساحة الفلسطينية من أنماط حتى نستطيع أن نتقدم. يعني القضية ليس القضية بالإجراءات والإجراءات. أنا يعني هذه وصمة عالية سيدي بجبيل كل من ساهم بسلطة دايكو وظمرته وحماية الاحتلال. الآن كل الشعب أجمع على عبادة الكريمة والمجرمين. لذلك السؤال
عفوا سيد حسين وصلت فكرتكم سيد حسين سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، جزيل الشكر على اتاحتكم الفرصة لنا من خلال هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيد حسين.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
نعم مستمعينا الكرام، ومن لقائنا مع سيد إحسان سالم ومحورنا اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة إلى القدس، ماذا عن الصمود الذي تبديه المقدسية فاطمة خضر وتصاعد اقتحامات المستوطنين لحي الشيخ جراح؟ إلى الزميلة شيماء غراوي وفقراتنا.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، بوجهها المليء بالتحدي وصوتها المميز بالدفاع عن الحقوق الوطنية، تحرص الناشطة المقدسية الستينية فاطمة خضر أم أيمن ألا تغيب عن الفعاليات الوطنية والدينية المختلفة في القدس المحتلة، وأن تتعرض للملاحقة والاعتداء والاعتقال والتحقيق والأبعاد عن المسجد الأقصى. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
هي من النساء القلائل التي بقين عند باب العمود يوم مسيرة الإعلام الصهيونية، هتفت ضد التدنيس فتم منعها والاعتداء عليها.
بيعتقلونا دائما وبعدونا دائما، وآخر إشي اعتقلوني وكمان إنه أبعدوني 6 أشهر. فهذا كتير وجع كبير بالنسبة لي. أنا عشت بالقدس وعشت بمحيط الأقصى، وإن أنا عشت وتربيت من وأنا طفلة صغيرة بساحات الأقصى.
أبعدت أم أيمن عن المسجد الأقصى المبارك وعن التواجد في محيط البلدة القديمة في القدس رغم سنها الكبير وحالتها الصحية السيئة.
هم القصد من إنه يعملوا هيك وإنهم إنه احتلال، إنه بدهم يفرضوا السيادة الإسرائيلية على القدس، وخاصة إنه شفتوا أنتوا بمسيرة الأعلام.
هذه آخر نقطة تستطيع أم أيمن الوصول إليها قرب باب الأسباط، وإلا فإنها مهددة بالاعتقال والتنكيل، ولكن عبق الأقصى قريب بالنسبة لها.
طبعا أنا هون المنطقة هاي أكتر إشي بقدر أوصلها، إذا أنا طلعت لفوق شوي فممكن يتم اعتقالي أو التبليغ عني ويبعثوا لي استدعاء.
مرابطات صامدات مؤمنات، هي واحدة منهن تعلم أن النصر صبر ساعة وأن لموعد الحرية لا بد من أوان.
لكن أنا متأمن رب العالمين أني أرجع على الأقصى، وطبعا ما رح أترك الأقصى بإذن الله، ورح أضلني إن شاء الله شوك بحلقهم.
أم أيمن واحدة من نساء القدس، بل من نساء فلسطين التي يعرفن أن المحتل زائل، فهي أم من الأمهات المؤمنات بنصر الله القريب الذي ربين أبناؤهن الأحرار عليه.
نشكر الزميل ميسر بيومي. في القدس أيضا داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتدت على سكان الحي والمتضامنين معهم، وأسفرت الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين وتخريب متعمد في منازلهم. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
عادت قضية الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى الواجهات من جديد. اقتحام للمنازل ودعم للمستوطنين واعتداءات على المتضامنين.
ضربوا نار على برضو على المدخل جوا في الحي، وبرضو ضربوا حجار جوا داخل المنزل على الشباب. شباب عادوا يتصدوا، حاولوا يتصدوا للموجودين للمستوطنين المتواجدين في دار منزل عائد الغاوي. قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائد القاسم ودخلت عند البيت وطلبت من الشباب الموجودة جوا انها تطلع لانه تتم اعتقالها.
تدخلت طواقم الاسعاف بعد تسجيل اصابات نتيجة الاعتداءات التي وصلت الى الطواقم الطبية ايضا.
يعني لحد الان تعاملنا مع 20 اصابة، تنوعت الاصابات ما بين اللي هو الضرب المباشر، غاز مسيل للدموع، غاز الفلفل، قنابل الصوت والرصاص المطاطي. أغلبية الحالات تعاملنا معهم ميدانيا، تم نقل الحالة إلى المستشفى لحاجتها لتدخل طبي متقدم.
هي مبررات واهية يسوقها المستوطنون السارقون لمنازل الشيخ جراح، وبدعم من قوات الاحتلال التي تحميهم وتشجعهم على الغي والطغيان.
فضوا كل أهل المتضامنين معنا بالحي، ولكن القطاع المستوطنين بأسلحتهم قاعدين بعربدوا جوات الحي. احنا مش قادرين نحمي حالنا، احنا بكره احنا خايفين سنة نخاف انه يجي يحرقوا بيوتنا علينا، جوات بيوتنا يحرقونا جوات بيوتنا.
الشيخ جراح وسلوان وباب العمود والمسجد الاقصى وكل منطقه وشارع في القدس اصبح اليوم قضيه هامه للمقدسيين، لن يفرطوا بشبر واحد ولا بذره تراب، يعلمون ان خلفهم فلسطين كلها تهب لنجدتهم تلبية النداء.
نشكر أشكر الزميل رياض مناصرة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم مع أعضاء من الكنيسة لحي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال، وهناك تهديد بطرد عائلات فلسطينية. ما هو الهدف سيد زياد خلف هذه الاقتحامات؟
طبعا هذا مشهد متكرر، يعني هذا المشهد مش المشهد لأول مرة. يعني احنا نتذكر قبل الأحداث الأخيرة، قبل أحداث سيف القدس، كمان عضو الكنيسة اجا وتهجم وهدد وإلى آخره، وإذا الكل بتذكر يعني صار مناوشات في وقتها ودفاع أهل الحي عن نفسهم أمام هاي الهجمة. طبعا مش اشي يعني بيفاجئنا انه يكون تحت حماية الشرطة، وانه يكون التهديد تحت سمع وبصر الشرطة، وقضية الاعتداء على العائلات وتهديدهم بالاستيلاء على بيوتهم بغض النظر يعني القانون معه او القانون ضده. هي واضح انه هذه بلطجة، واحنا شفنا يعني يمكن مثال واضح جدا اللي هو احد المستوطنين اللي تناوش واحدى اصحاب البيوت وقالها اذا انا ما سرقت البيت في حدا غيري يسرق، وتبين بعد البحث عن هذا الشخص الى احد المجرمين اللي فارين من امريكا وجايين على هون. طبعا معظم المستوطنين اللي يعني اشكالهم غريبه عجيبه اللي احنا بنشوفهم سواء في القدس او في الخليل او في كل المناطق، هم يعني هم ناس اللي عندها سوابق إجرامية، اعتداءات على الناس، سرقات، كل هذه القضايا. فبالتالي هدول يعني معودينهم انهم يحطوهم بين العرب للاعتداء على العرب. طبعا هذه مقدمة لإرهاب أهل الحي، انه حتى لو المحاكم لا زالت ما اخذتش قرار ممكن يحاولوا انهم يضغطوا على السكان ويشعروهم انه الامور مش بامان، وبالتالي يعني اي وقت ممكن تنحرق البيوت زي ما تم حرق بيت القاسم. وهذه يعني واحدة من الشغلات بعملوها المستوطنين، وشفنا احنا في عائلة يعني العائلة اللي تم حرق معظم العائلة واحدهم احد الاطفال توفى في منطقة نابلس، وشفنا اعتداءات أخرى كمان بنفس الطريقة. وبالتالي وتحت رعاية وبصر الشرطة والجيش وإلى آخره وكل المؤسسات الحكومية، يعني طبعا يعني كل هدول المعتدين ولا واحد ممكن يعتقل ويحاكم، بينما أي حدا يمكن لو صيح على مستوطن ممكن يتحاكم بأنه هدد المستوطن وإلى آخره، وهذا اللي احنا عم بنشوفه يعني خلال كل المعادلات.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء ميسرة بيومي، رياض مناصري، شيماء غراوي، مع وافر الشكر لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري. نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم اليوم مع برنامج فلسطين اليوم. ملتقانا بكم غدا في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القدس المحتلة، والسلام عليكم.